ثالثة قوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. كلمة الاشتباه والمشتبه معناها ما لا يدرك معه العلم، ويقابل ما بين المحكم والمتشابه. والله جل وعلا جعل القرآن منه جعل القرآن محكما ومتشابها، يعني صير القرآن محكما ومتشابها. والقرآن يصح أن يقال إنه محكم كله وإنه متشابه كله وإنه محكم ومتشابه. فالقرآن منه محكم ومنه متشابه، والقرآن محكم كله والقرآن متشابه كله في كل قسم باعتبار. أما الإحكام فالله جل وعلا بيّن أنه أحكم القرآن كما قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصل. فالقرآن محكم كله، والقرآن الحكيم يعني المحكم في أحد أوجه التفسير، والقرآن أيضا متشابه كله كما قال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. القرآن كله متشابه، لكن هذا بمعنى أن بعضه يشبه بعضه لأن المسائل محدودة وبعضه يشبه بعضه. هذا القصص في سورة وقصص في سورة وقصص في سورة، هذا الكلام عن الإيمان الإيمان الإيمان، الكلام عن الجنة والنار في سور مختلفة، عن صفات الله عن أسماء الله جل وعلا، فهو متشابه. ومنه محكم ومنه متشابه، وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي في هذا الموضوع، قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. منه محكم يعني ما معناه واضح للجميع، ومنه متشابه ما يشتبه معناه على البعض. وإذا تبين ذلك فليس ثم في القرآن إذن متشابه على كل أحد، ليس ثم في القرآن متشابه مطلق. نقول هذه المسألة متشابهة يعني لا أحد يعلمها، في القرآن آية لا أحد يعلم معناها، هذا مستحيل، لأن الله جل وعلا جعل القرآن محكما كله وجعل منه محكم ومنه متشابه، والراسخون في العلم يعلمون المتشابه الذي هو المعنى. أما المتشابه النسبي فنعم، هذا المتشابه النسبي ما معناه؟ هو أنه ما من شيء إلا ويشتبه علي أو عليك أو على فلان، ليس ثم أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم علم كل شيء، علم كل القرآن، علم كل السنة، لا بد أن يشتبه عليه شيء، بمعنى أن يستسلم لبعض الشريعة فإنه لا يعلم المعنى. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال عند قوله تعالى وفاكهة وأبا، قال أي سماء تقلني، أي سماء تضلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فإذا عند قوله تعالى مثلا ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، كم عدة أصحاب الكهف؟ متشابه، يعني علي لا أعلم، أنت لا تعلم. ابن عباس رضي الله عنه حينما جاء إلى هذه الآية قال أنا من القليل الذي يعلم، لأنه متشابه نسبي. فإذا الذي يقول إن في القرآن متشابه مطلق على كل أحد هذا غير موجود، لا في العقائد ولا في العملية. لكن هناك متشابه على الجميع وهو الكيفيات، كيفيات الأشياء، كيفيات الغيبيات. ولهذا قال كثير من السلف إن الوقف على لفظ الجلالة في آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تأويل الآيات، تأويل المتشابه المحكم ما يعلمه إلا الله في أمور الكيفيات، في أمور تمام المعنى. الجنة جاءت صفتها نعلم معنى الأنهار ومعنى الشجر، لكن كيفية ذلك هذا مشتبه علينا. لذلك نقول الاشتباه نسبي. أما الاشتباه المطلق لا يوجد. فإذا كان كذلك لزم أن نرد علم ما اشتبه علينا إلى عالمه، نقول الله أعلم. لهذا قال من قال من أهل العلم: إذا ترك العالم الله أعلم أصيبت مقاتله. وفي رواية قال: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، لأنه لا بد أن يشتبه عليه شيء. إذا تقرر لك ذلك فإن الاشتباه الحاصل يكون في العقيدة وفي الشريعة. فكل ما لا تعلم علته أو حكمته أو السر فيه فهو متشابه، فسلم للشريعة، سلم للكتاب والسنة الحق، وأيقن بذلك ورد ما اشتبه إلى عالم. مثلا في العقائد يأتينا أنواع الاشتباه في العقائد، في مسائل الغيبية واحد يشكل عليه في مسائل غيبيات أشياء: أمر الجنة، أمر النار، أمر الناس كيف يعذبون في النار بعد الموت. تأتيك أسئلة، تأتيك أسئلة كثيرة. هذه الأسئلة الرؤية مثل التي ذكر، كيف يرى الفرد المؤمن بقواه المحدودة يرى الرب جل وعلا الذي السماوات والأرض، الذي السماوات مطويات في يمينه وهو سبحانه وسع كل شيء رحمة وعلمة، كيف يكون؟ ما يتحمل العقل ذلك. العرش، كيف أن السماوات السبع كدراهم سبعة ألقيت في ترس؟ كيف أن الكرسي وسع السماوات والأرض؟ كيف الماء وكان عرشه على الماء؟ تأتي مثل هذه الأسئلة لا تدركها. فإذا جاء عدم الإدراك في مسائل الإيمان في الغيبيات فيجب أن تسلم إلى عالم. في القدر، لما كان كذا؟ لما قضى الله كذا؟ لما أغنى الأغنياء؟ لما أفقر الفقير؟ لما أمرض؟ لماذا أصابني بكذا؟ إذا بدأت الأسئلة سيأتي بدء الاعتراض ويحرم المرء في كما سيأتي في الجملة التالية. فإذا تحتاج إلى الاستسلام في العقائد أعظم الاستسلام، لأنها مبنية على الغيبيات، والأمور الغيبية برهانها إذا استسلمت للبرهان فصدق. الأمور الغيبية مبنية على برهان. هل هو البرهان للغيب نفسه؟ لا، هو برهان لبرهان الغيبيات. برهان الغيبيات هو القرآن والسنة. عندنا برهان لصحة القرآن والسنة، هذا برهان واضح صحيح، لكن البرهان على الغيبيات بأفرادها ما عندنا. لكن عندنا البرهان على البرهان الأصلي وهو الكتاب والسنة. بالنسبة لأمور العبادات والفقه تأتي مسائل العلل والتعليلات. الشريعة المعللة ولا شك، والله جل وعلا جعل الأحكام الشرعية منوطة بعللها، لكن من العلل ما ظهر ومنه ما لم يظهر. لهذا تجد أن بعض العلماء يعبر عن مسائل العلل في العبادات بأن علته قاصرة. تارة يقول علة فإن العلة تعبدية، وهناك علل معروفة. فإذا إذا جاءتك المجاهيل في أمور العبادات فإنك تسلم دون خوض، لأنه ثم أشياء تغيب عن العبد. المسألة